سؤال بيقول ازاي عالج سرعة الغضب. الغضب خطية وحشة بالرغم انها منتشرة قوي، هي مش كويسة، لانه ربنا يتعلق على الغضب بالذات وقال من يغضب على اخيه باطلا. الاول نقول ليه قال باطلا؟ هو انا ممكن اغضب على اخويا مش باطلا؟ ممكن. لو انا لقيت اخويا بيبعد عن ربنا انا هغضب عليه، بس مش هشفط فيه، انا غضبان لان الشيطان بيسرقه، فاهمين؟ فده غضب غير باطل، والغضب ده يخليني اصلي اكتر، يا رب انقذه ما تسيبوش يضيع. فهنا انا متغاظ من الشيطان او خايف عليه او زعلان عليه، هنا ده غضب حسب قلب الله، يعني ما هواش كراهية ولا حقد ولا لا. لكن يغضب على أخيه باطلا يعني أنت بتغضب بدون حق، فأنت اللي واخدها على كرامتك أو كده. قال يكون مستوجب نار جهنم. الغضب قالوا عليه الآباء يمشي في 4 خطوات، الغضب نفسه مش علاجه. في الأول موقف يضايقك، يبقى أول حاجة القلب يضطرب، وبعدين المخ يبتدي يشتغل، فالأفكار تبقى هيجة، إزاي يقول كده ومش عارف أنا مين، حاجات دي بقى مخ. وبعدين تنزل على الوش، فالوش يبان عليه التكشيرة والانفعال، وبعدين تطلع في الكلام، يبتدي الواحد يبرطم ويقول احتمال يبقى في خطوة 5 كمان إيده تشتغل أو يكسر ويرزع. 5 خطوات يقولوا في علاج الغضب، خدهم من الآخر للأول. لو أنت انفعلت قوي على الأقل امسك إيدك، وامسك إيه، ما ترزعش الباب وراك، ما تكسرش كوباية، يعني أول حاجة. تاني حاجة امسك لسانك، ما تبرطمش، حتى لو أنت متغاظ من جواك وهايج وغضبان، بس إيه، اقفل ما تتكلمش. تالت حاجة ما تبينش، يبقى برضو حتى وشك ما يبانش عليه الغضب. رابع حاجة بقى، احنا كده عمالين نعلى، خلي بالكم، ما تفكرش، يعني حتى لو اتضايقت من موقف ما تسيبش مخك يقعد ايه يشتغل عليه. اما نمرة 5 دي يكون قلبك ما يتضايقش خالص من اساسه، دي نعمة، دي ما تقدرش عليها لوحدك، دي لازم ربنا اللي يحطها في قلبك. بس اعمل انت الخطوات الاولانية، امسك ايدك وامسك لسانك وامسك وشك وامسك دماغك. فهي عاوزة اكسرسايز، عاوزة جهاد، عاوزة تدريب. وكل واحد يشوف هو واقف عند انهي مرحلة. في واحد بيبرطم لكن طبعا ما بيغلطش بايده، يعني برضه يبقى اشتغل على لسانه. في واحد ما بيبرطمش بس وشه جايب كل حاجة، يبقى لازم يشتغل على وشه. في واحد حتى وشه ما يبينش بس مخه مش ساكت، يبقى يشتغل على دماغه. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الغضب مستويات ويحتاج إلى جهاد. وكل ما تجاهد تقول له رب ساعدني، هتلاقي مساعدة لغاية ما توصل انك مخك هادي ومهما حصل لا تضطرب. طبعا دي هتبقى نعمة كبيرة من ربنا، مش حاجة سهلة حكاية الغربة الشديدة. طبعا كتير منكم بيعاني من الوحدة، والوحدة أشكال، يعني كبير السن بيحس أن اليوم طويل عليه، ما فيش شغل وما فيش مشغولية، ويمكن ملوش في التلفزيون، وعندكم الشتاء طويل هنا فمش عارفين تطلعوا وتتحركوا. فبرضو كبار السن شوية عندهم طبعا وحدة. اللي مش متجوزين عندهم وحدة، واللي متجوزين عندهم وحدة، لأن ساعات يكون بسبب مشغولية الزوج أو أنه يعني مركز مع نفسه وشغله زيادة، برضو الزوجة تعاني من وحدة. والأدهى بقى لما يكونوا الأطفال والشباب عندهم وحدة لأن والديهم مشغولين عنهم. فللأسف الوحدة مش معناها واحد عايش لوحده، لا، ممكن واحد يكون حواليه ناس ويبقى عنده وحدة. إنما الوحدة علاجها الأساسي اكتشاف حضور الله، لأن هو في المعنى الروحي مفيش حاجة اسمها لوحدك. نرجع نقول الأطفال لو سمحتوا في الكراينج روم، لو سمحت نرجع نقول كده أن اللي عايش لوحده ربنا معاه، زي ما قال الكتاب ربنا سؤال لكني لست وحدي لأن الأب معي. ولما بولس كان مسجون وهيتحاكم قال ما جاش حد يقف معايا أبدا، ولكن الرب قواني وكان معي. يوسف كان مرمي في غربة طويلة، لا أخوات ولا أب ولا أم ولا، وكان وحيد وسط العبيد ووحيد وسط المساجين، لكن كان الرب إيه مع يوسف، فكان رجلا ناجحا. فعشان تعالج وحدتك اكتشف ان ربنا جنبك، وده اكتشاف. لما يعقوب مثلا كان ماشي في الصحراء لوحده ونام في اكتئاب كده وقرف لانه حاسس بفشل فظيع، شاف حلم وشاف المسيح، ساعتها قال حقا الرب في هذا المكان وانا لم اكن اعلم. كل مكان تقدر تقول عليه كده، حقا الرب في هذا المكان. تبقى في جنينة لوحدك وتقول حقا الرب في هذا المكان، تبقى واقفة في المطبخ يا عيني لوحدك حقا أن الرب في هذا المكان. إذن الموضوع مش يعني في أي مكان ممكن تكتشف أن ربنا معك، ولو اكتشفت كده تتحول الوحدة من شعور بغيض إلى شعور جميل، بدليل أن في ناس توحدوا. المتوحدين دول غاويين نكد يعني؟ لا، متوحدين دول ومنهم البابا كيرلس والبابا شنودة، الناس دول حبوا ربنا فلقوا ربنا في الوحدة أكثر ما بيلاقوا في الناس، فبقوا يعشقوا ان هم يقعدوا لوحدهم أكثر ما يميلوا يقعدوا مع حد. خلينا نقول إذا كان ربنا سمح لنا بالشيء من الوحدة نفضل نزن عليه وأقول له يا رب املى وحدتي، شبعني، خلينا أشوفك، خلينا أحس بيك، خلينا أتكلم معاك وتتكلم معايا. لأن دي زي عارفين إيه، زي كلام المسيح مع السامرية. السامرية كانت عايشة مع رجالة لكن عندها شعور فظيع بالوحدة، لأن كل اللي معاها دول ما بيحبوهاش بالمعنى الحقيقي، فكانت وحيدة، وحيدة وفي مرارة الوحدة. لما اكتشفت ربنا يسوع وحبته قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش. طول ما انت مستنية الناس يملوا عليك لوحدتك هتفضلي عطشان على طول، لكن الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. لو اكتشفتيني أنا وعرفتي قد أنا ممكن أشبعك مش هتعطشي تاني. فدايما العلاج الصلاة والإنجيل. في الأول بيبقى الواحد مستتقل ومش متعود وشايفها حاجة مش سهلة، يقعد يعني يصلي طول النهار ولا يقرا الانجيل كتير، شويه شويه لما يتعود يلاقي فعلا ربنا مالي عليه يومه وقاعد يعني في سلام مع نفسه. سؤال طويل شويه لكن يعني ملخصه ان واحد اتجوز وبعد عن اهله تماما ومامته بتدعي ان مراته فصلته عن بيته عن اهله. احنا عندنا تو اكستريمز هنا، يا اما بنشوف الكبار بعد ما يتجوزوا عيالهم فوق راسهم ولا كانهم يتجوزوا ويتدخلوا في حياتهم ويبقوا يعني الى حد كبير مسيطرين بشكل مباشر او غير مباشر، وفي اكستريم تاني ان واحد يتجوز ويسيب اهله خالص بطريقه جاحفه، لا يسأل عليهم ولا يزورهم ولا يزوروه ويمنعهم يدخلوا بيته، يعني في شباب كده للأسف. طبعا لا ده صح ولا ده صح. كنا بنقول يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته، دي ما أبطلتش وصية اكرم أباك وأمك. وصية اكرم أباك وأمك هتستمر طول العمر، لكن فكرة يترك ويلتصق يعني البيت والعلاقة الجديدة والزواج له الخصوصية بتاعته، ولازم يكون في نوع من الانفصال عن الكبار نفسيا وماديا ومكانيا، ما يعيشوش مع بعض لو امكن. فهي عاوز اعتدال، انه ما يبقاش واحدة خدت جوزها من اهله خالص، فعلا شيء مش حلو، ولا اهله بياخدوه من مراته برضو طبعا غلط. والكبار يجوا على نفسهم، الكبار يبادروا ان هم يبقوا خفاف بقدر الامكان، يتعففوا ان هم يتكلموا في شؤون تخص اولادهم، لان ساعات الام ما بتبقاش قادرة تسكت انها تقول لمرات ابنها ما تطبخي بالطريقة الفلانية، ولا توضبي بالطريقة الفلانية، ولا تربي ابنك بالطريقة الفلانية. ومرات ابنها عاوزة تقول لها يا حماتي سيبيني في حالي، لكن هي فاكرة انها بحب عاوزة ايه تدي خبرتها. خليها لما هي تيجي تقول لك يا طنط علميني اطبخ كذا قولي، لكن بدل هي ما طلبتش وما سألتش ما تقوليش، ما تتبرعوش بالمشورة، خليكوا خفاف على اولادكم. معلش حتى لو شايف وضع مش احسن حاجة غمض عينك وصلي، ما تعلقش، لانك معلش مهما كان انت ضيف في بيت ابنك. ما تزعلش من الكلمة دي، ما تزعلوش من الكلمة دي، انت المفروض ضيف في بيت ابنك. هو يقول لك البيت بيتك يا بابا من ادبه 100%، حلو، لكن انت كمان تبقى ايه يعني، ما انتش معتبر البيت بيتك قوي، وهكذا الطرفين نفس الكلام. وطبعا احنا في المهجر هنا احيانا يتواجد الكبار مع اولادهم، وده شيء غصب عن الكل، لازم يبقى فيه احترام، في خصوصية، في محبة حقيقية، ويبقى الكبير بالذات اللي ربنا مديله صحة بيشارك مشاركة ايجابية. بمعنى ايه؟ بيوضب، بينظف، يعني مش مجرد بقى ايه كمان مضيف، يعني هيتضايف كمان، هو قاعد كتير. صدقوني لو المحبة واضحة في ذهننا لا يمكن حد يزعل من التاني ولا يصعب عليه، انما ساعات القلب يبقى ضيق، يعني برضو ساعات الكبار من غير ما ينطقوا ولا يقولوا كلمة تلاقي الناس حساسة بزيادة. الراجل يقول لها شوفي بقى اهلك دول اللي اكلم ما عملوش حاجة ولا قالوا حاجة، ومرعينه قوي واخدين بالهم قوي، وهو مش مستحمل حاجة، برضو غلط، لا يليق. خلينا نكرم الكبار وناخد بركتهم، لكن الكبار يكونوا حكمة وما يتدخلوش في حياة ولادهم. لو عشنا بالأفكار دي الدنيا تمشي في سلام. أما اللي محرومة بقى بنحفدها، تصلي جامد لأن يمكن تبقى فترة وتتصلح. عندي قلق فظيع على بنتي، القلق الزيادة ده خطر، خطر في التربية، لأن الأوفر بروتكشن بيأذي الطفل، ممكن ينتقل القلق من الأم إلى الطفل، والطفل ده لما يكبر يتعالج طول حياته بسبب القلق الزيادة. وبعدين القلق ممكن يمنع الطفل من النمو الطبيعي، ما هو الطفل لازم يجري ويتكعبل ويقع ويتجرح عادي، مش طفل لازم يحصل له كده، ولازم يعيط شوية ويضحك شوية، لازم، ده جزء من نموه. لكن لما تكون الأم قلوقة بزيادة، محوطة عليه بزيادة، مش عاوزة حتى بس يتعور ولا يتكلم، لا خطر كده، مش هيكبر، او هيكبر متدلع قوي او خايف قوي، والاتنين اسوأ من بعض، الدلع الزيادة وحش والخوف الزيادة يطلع وحش برضه. فخلينا نعالج القلق بالإيمان، دول ولاد ربنا، مش انتوا عمدتوا عيالكم خلاص بقى ولاد ربنا، يبقى ربنا بيحبهم اكتر مننا ومسؤول عنهم. فكل ما تلاقي نفسك قلقان على عيالك قول له دول عيالك انت يا رب، انا مش عارف اخد بالي منهم، انت خد بالك منهم. وده إيمان جميل يطرد فكر القلق. طبعا لو القلق زاد بدرجة مرضية تحتاجه إلى كونسلرز أو إلى دكاترة، لأن أحيانا يكون الاضطراب فعلا غير مسبب ومؤخر لكل حاجة. الرجالة اللي من غير شغل طبعا من أصعب التحديات أن راجل في منتصف العمر يكون مش لاقي شغل، ما تستقلوش بالتجربة دي، دي صعبة جدا على الراجل عموما. يعني الست لو ما عندها الشغل بتعرف تملى وقتها، وطبعا لو عندها أولاد برضو إيه بيبقى لها رسالتها، لكن هي ممكن تشتغل وممكن تنشغل. الراجل لما ما بيلاقيش شغل فعلا بيبقى عصبي وما بيعرفش يملى وقته، وهو أسهل في الانحراف للأسف من الست. وطبعا في رجالة واعية بتعرف ايه، تعمل رياضة، تشوف جنينة، تقرأ كتب، تخدم. طبعا لا، يعني ياريت عندكم مجالات خدمة تستوعب الناس اللي ما بتشتغلش. لكن طبعا قلة الشغل دي يعني زي تجربة نجاهد فيها. بس كمان بحس ان في بعض الشباب مش عاوز يتعب عشان يلاقي شغل. طب ما هو انت الكارير اللي نفسك فيه مش مفتوح، طب ما تدخل اي حاجة تاني، ما تعمل اي حاجة تاني. ومش معنى ان في دخل معيشك انك ما تشتغلش خالص، برضو مش كويس، لان الفضى ده او الوقت الطويل ممكن يجيب قلق، ممكن يجيب كآبة، ممكن يجيب عصبية. لكن طبعا لو واحد قادر يشتغل بار تايمر او شغل بسيط ومكفي بيته وشبعان بربنا وليه خدمته خلاص، يعني ما نقدرش نقول في شكل واحد لازم كل الناس تعمله. لكن عموما قلة الشغل للراجل مش مريحة، ممكن تكعبله في مشاكل كتير. وبعدين القديس بطرس قالها بطريقة بسيطة قوي، قال على الأقل يشتغل عشان يكسب ويصرف على الغلبان اللي ما يقدرش يشتغل. حطها بالمعنى ده، قال يعني تعبوا وكسبوا عشان تصرفوا على غيركم. فطبعا ده معنى مسيحي جميل. ازاي ادرب نفسي على الاستمرار في القراية والتأمل في الكتاب المقدس؟ وانا اتفقت معاكم ولا مع حد تاني؟ زار ما بقيت بنسى. أطوة. طيب اتفق معاكم انتوا كمان، انا اتفقت مع بتوع أطوة ان كلنا نقرا نص ساعة في الانجيل كل يوم. لانه اؤكد لكم لو وصلتوا النص ساعة يوميا في حاجات في حياتكم هتتصلح لوحدها. وطبعا في الاول اللي مش متعود هيلاقيها تقيلة ومش راضي تعدي، ويبص العقرب الساعات ولا الدقايق كل شوية عاوز النص ساعة تعدي. وربنا من حنيته ما بيصعبش عليه، لكن كأنك زهقان منه يعني، بس هو ايه باله طويل. لكن لو قدرت شهر تقرا نص ساعة هتلاقي نفسك اتعود، بعد اول شهر مش هتلاقي صعوبة. وبعدين وانت بتقرا ما تقراش كميات كبيرة وخلاص، تقرا باراجراف وقعد عيده وكرره. لو عرفت تحفظ آية تكتبها بإيدك، يعني اي مجهود في الانجيل بينظف القلب. فاعتبر قراية الانجيل دي زي الحمام الروحي، يعني انت بتدخل تاخد دش مثلا وتبقى براحتك. طب وبعدين طب ما انت محتاج جوه ده ينضف. فلما تقعد مع الانجيل نص ساعة انت بتغسل قلبك وعقلك، ولو قعد كلام ربنا في عقلك يبقى اليوم كله طعمه مختلف. هل عيب الزوج، عيوب الزوج كلها تحتمل؟ شوفوا المحبة تحتمل كل شيء، لكن احيانا طاقة الانسان ما بتجيبش. عشان كده القديس بولس قال مرة ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. وهنا انصحكم بلاش انت اللي تقول انا طاقتي خلصت، لألا تكون بتجامل نفسك. لازم يكون في اب روح يوزن الحتة دي، لان ممكن تكون واحدة عمالة تستحمل فوق طاقتها فدخلت في مرض صعب، او بعيد عنكم ممكن تنحرف من كتر ما هي بتحتمل فوق طاقتها. فاحنا طبعا كآباء خايفين على خلاص عيالنا فبننوازن الامور. لكن المحبة الكاملة زي ما تطرح الخوف الى خارج تحتمل كل شيء. بس احنا خلينا نقول انا محبتي مش كاملة لسه، نجاهد نستحمل. لكن لو جبت اخرك خالص روح لأب اعترافك وقول له طب مش عارف اعمل ايه، مش عارف اكمل، مش قادر اكمل، خايف انهار. ساعتها يجوز ابونا يديك اقتراحات، يديك توصيات، يجيب شريك الحياة يتكلم معاه. للأسف في احيانا يكون طرف في الزواج لا عاوز يسمع كلام الكنيسة ومقتنع انه صح على طول الخط، ولما الدنيا كلها تقول له انت مفتري ومزودها ولا بيسمعش خالص. ده مش معناه ان البيت يخرب، الطرف التاني شايل شيلة تقيلة، بس هو بيشيل مع ربنا. كتير من الزوجات اللي ازواجهم متعبين صاروا قديسين، كتير من الزوجات اللي ازواجهم متعبين صرنا قديسات بسبب التعب اللي شافوه مع ازواجهم. فاذا لو كان ربنا غيره هو بسرعة ولا فصلهم عن بعض ما كانوش وصلوا للقداسة دي، لان طريق القداسة طريق ضيق. فبالتالي فكروا بالطريقة دي، ان الواحد ما يخلعش صليبه بسهولة ويقول ما انا زهقت بقى، زهقت. طب ده المسيح لو كان زهق كنا رحنا جهنم، ده كل جلدة نازلة على ظهره صعبة جدا، وهو باختياره بيقبل ده كله. طب على الاقل انت تقبل اللي انت اتحطيت فيه. برضه اقول حاجة تانية، الاعتذار بين الازواج والزوجات مهم جدا، لان الكرامة بتلعب دور وحش هنا. الشيطان يفضل يقنع كل واحد انه التاني غلطان، وغالبا الاتنين غلطانين، يا واحد ابتدى والتاني رد عليه، يا الاتنين ما هماش من الاول يعني مثاليين. فيفضل كل واحد مستني التاني يعتذر عن الجزء الخاص به، والشيطان فرحان فيهم هما الاتنين، يعني كل واحد مستني الطرف التاني يعتذر له، وبعدين يقول لما هو يعتذر ابقى انا اعتذر. طب خلاص محدش يعتذر. بينما الروح المسيحية تبادر، لان لو انتوا فاهمين يعني ايه جسد واحد، فانت بتعتذر لنفسك، دي حتة منك مراتك، ودي فيها قلة كرامة، دي منتهى الكرامة انك انت تصلح بيتك وتلحقه بسرعة قبل ما يتهز. فالحياة الطرف الاقوى هو القادر على الاعتذار مهما كانت الظروف. طبعا الاعتذار مش معناه ان احنا نقلب الموازين، لا، نعتذر ونلطف وبعدين نبتدي نحلل الموقف بطريقة متواضحة. انا اسف اني ضايقتك، وبعتذر عن الكلمة البايخة دي او عن التصرف ده، بس ممكن تسمع لي، عندي عليك، انت كمان عملت كده، يبقى انا بعتذر عن الجزء الخاص بي وبصدق، ومش هعمل كده تاني، هحاول، لكن كمان عندي عليك. يعني ايه؟ انت كمان برضو ما خدتش بالك من كذا وكذا. فيبقى هنا في توضيح للامور، قد يقبل او لا يقبل، معلش، لكن على الاقل ده مش هيسمح بانفجار المشاكل او تفاقمها. كل شيء في الصيام، جاتو صيامي، جبنا صيامي، كأني بأكل كل شيء صيام، تبع ضميرك. بص اقول لك حاجة، يجوز ان في محلات في مصر شغالة علينا في مواسم الصيام، يعني بتوع الفول يحبوا قوي بقى ايام الصوم الكبير وعارفينه بقى، يقول لك ده الصوم اللي ما فيهوش سمك، فاحنا هنشتغل اكتر الصوم الكبير. انما بتوع وقت صوم العذراء والرسل كل محلات السمك تبقى مفتحة عينيها، ده موسم. طبعا ده معناه مش كويس، انه احنا مشغولين بالاكل في الصيام. هي المبدأ مش كده، المبدأ في الصيام تنشغل بالروح مش بالجسد. لكن تسهيلا على المبتدئين ما بنقولش غلط، لكن بينك وبين نفسك لو انت حاسس الجاتو الصيامي ده يعني ده يكتر روح الصوم نفسك فيه يعني، لا بلاش. مرة بيحكي لي واحد كان بيعترف عند ابونا، بيقول ربنا يحافظ عليه في المانيا ابونا كلنا، وبعدين في الاعتراف الشاب ده دمه خفيف، ففضل يوصف لابونا في جلسة الاعتراف بيعمل طبق الفول ازاي، وهو صاحب مزاج. يحط مش عارف ايه على ايه ويظبط ايه وايه, وابونا قاعد يسمعه. وبعدين في الاخر قال له الصوم الجاي من غير فول, لان الفول كده افطاري, لان الموضوع مش حلاوة اكل, الموضوع في الاخر انشغال روح. فمش حلو ان احنا نتفنن بزيادة في موضوع الاكل, لكن دي حاجة بيرسونال, يعني ما تقعدش تفرضها على الناس. انت حاسس ان ده زيادة بالنسبة لك ما تاكلوش وخلاص, تقعدش تتكلم كتير. في ناس مبتدئة عاوزة شوية تشجيعات وتسهيلات, خلاص سيبهم ياكلوا, لان ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص. فبلاش تنقط حد, لكن بينك وبين نفسك اللي تحس انه حتى زيادة شوية بلاش تعمل. حكاية الإرشاد اللي ممكن يتسبب في قرارات مصيرية تظهر نتائجها السلبية. شوف أحبائي, علمنا كده أن الإنسان التائب اللي بيقول له رب طب تكلم على فم أب اعترافي من أجل أمانته وصلاته, حتى لو أنا كأب اعتراف وحش أو منحاز لرأي معين, من أجل أمانته ربنا يحط الكلام على لسانه. لكن في كل الأحوال ساعات واحد يقول سألت أب اعترافي قال لي يلا هاجر بالبركة, ومن ساعة ما جيت هنا وأنا متبهدل. هل العيب في أب الاعتراف؟ لا, أنت كان نفسك تهاجر, وأب الاعتراف ما كانش حاسس أن في مشكلة فقال لك ربنا معاك بالبركة. كون ربنا سمح لك بمشاكل ده مش معناه أن القرار غلط, ما يمكن ربنا قصد انك تهاجر وتتعب ومال, وهو التعب يعني ما هو فيه تعب هنا وهناك, هو في حتة ما فيهاش تعب. ففكرة ده كان قرار خاطئ, لا هو مش قرار خاطئ, بدل صليت واستشرت يبقى القرار مش خاطئ, لكن في complications طبعا. وماله ممكن يكون كده, واحد يكون صلى كويس واتعرف ببنت وخد وقته ويعني نصحه أب الاعتراف انه يكمل, وبعد الجواز ابتدت صفاتها تتغير وبقت شخصية متعبة, يجي يتخانق مع أب اعترافه يا ابني ما انت صليت وتعرفت وخطبت سنة وكانت مريحك, فلما قلت لي قلت لك بالبركة. كونها هي اتغيرت او انت معرفتش تحبها كويس فبدأت في مشاكل, ده مش معناه ان البداية غلط, معناه انك انت وهي ما عرفتوش تمشوا. يبقى مش كل واحد يعلق الشماعة على قولة ما القرار كان غلط. لا, القرار ما كانش غلط, لكن الاستمرارية فيها غلط, ما كانش في حكمة مثلا.